برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة، وأبدأها بالعناوين. الجيش الباكستاني يعلن شن ضربات جوية داخل إيران ضد مجموعات مناهضة لباكستان. كيف تسعى لإنشاء قناة اتصال مباشرة بين شي جين بينغ وزيلينسكي؟ النيجر تخطط لتعزيز قدراتها العسكرية بالتعاون مع روسيا. شن الجيش الباكستاني ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران لتقديم إيضاحات حول الهجوم الذي انطلق من الأراضي الباكستانية واستهدف قرية حدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. في منتصف ديسمبر كانون الأول من العام الماضي وقع هجوم إرهابي في منطقة تراسك في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين. أعلنت جماعة جيش العدل المعترف بها في إيران جماعة إرهابية المسؤولية عن الهجوم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غروي. أهلا بك أستاذ محمد في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إعلام باكستان أنها شنت ضربات جوية داخل إيران ضد مجموعات مناهضة لباكستان. يعني ما المشكلة إذا ضربت باكستان مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة داخل الأراضي الإيرانية، وإيران ضربت وتضرب البلوش الإيراني على الأراضي الباكستانية وتضرب مواقع إرهاب في سوريا والعراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. هو عمليا هذا الذي حصل، يعني وكأن هناك تفاهما ضمنيا فيما بين الدولتين أظهر بهذا السيناريو، بمعنى أن الإيراني قام بضربات للإرهابيين ووجعت هؤلاء الإرهابيين، وقام الباكستاني هو الآخر لكي لا يكون متفرجا وقاعدا على التل، لا يكون لديه أي ردة فعل على الذي حصل، ولكي يطمئن الداخل الباكستاني ولكي يكون أمام الرأي العام العالمي بمظهر القوي وإلى آخره، قام بردة فعل وضرب أيضا المعارضين الموجودين هناك، بمعنى أن الطرفين لديهما تفاهم على مستوى استراتيجي، الطرفين لديهما يعني شراكة استراتيجية. وأنا أريد أن أقول بأن العلاقة فيما بين إيران وباكستان هي علاقة ودية بل وأخوية، يعني القادة الباكستانيون حينما يزورون إيران وعلى العكس حينما يزور الإيراني باكستان، نحن في تصريحات التاريخية سواء ما بعد الثورة الإسلامية في إيران أو قبلها، هذه التصريحات هي كانت أكثر من ودية وأكثر من علاقات دولتين مجاورتين، بل حينما نسمع بأن القادة يتكلمون عن علاقة أخوية فيما بين البلدين فهذا يعني الكثير. بمعنى آخر، لا باكستان تعتبر أن إيران هي دولة معادية وأن إيران تشكل لها خطرا استراتيجيا بالمعنى الحقيقي، ولا إيران تعتبر أن باكستان هي دولة معادية أو على الأقل دولة راعية للإرهاب المعادي لإيران. الدولتان لديهما علاقات تاريخية مميزة، ولم يحدث طوال يعني حتى ما بعد 47 استقلال باكستان لم يحدث تاريخيا أن يحصل هناك توتر عسكري متطور.
يعني هل سينتهي الحد بين فعل ورد فعل وتمتص إيران الغضب الباكستاني وليس البلدان في طريقهما إلى التصعيد؟
بطبيعة الحال، يعني حتى التصريحات رئيس الباكستاني حينما قال بأننا نحترم الجمهورية الإسلامية ونحن بلدين أخوين وإلى آخره، هذه التصريحات لا تشي بأن الطرف الباكستاني غاضب على الطرف الإيراني، إنما العكس تماما، يعني بأن هناك تفاهم كامل في هذا الإطار، وهناك حتى البعض كتب بأن هناك تنسيق ما قبل الضربات وكأن الإيراني قد أخبر الباكستاني بهذه الضربات ولم يفاجأ الباكستاني، وأيضا الإيراني لم يفاجأ بالضربات ورد الفعل الباكستاني في هذا الإطار، لأن الطرفين يعرفان بأن الإيراني لا يريد المس بالأمن القومي الباكستاني، إنما كان التفاهم على أن الإيراني يريد توجيه رسائل للإرهاب العالمي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا الإطار.
استاذ محمد، من ناحية أخرى، لماذا باكستان تضرب الجماعات المسلحة في الأراضي الإيرانية وهم يسرحون ويمرحون في الأراضي الباكستانية؟
أتصور بأن دائما عادة وتاريخيا هناك في المناطق الحدودية الأمن غير ممسوك 100%، يعني حتى فيما بين الولايات المتحدة والأمريكية والمكسيك لا يوجد أمن 100%، وأي دولة في العالم لا يمكنها أن تمسك الأمن 100%، وبالتالي هناك جماعات إرهابية، والتي رأيناه من هذه جماعة جند العدل أو جيش العدل أو ما يسمى بجيش العدل، معروفة التمويل ومعروفة الأهداف وما الذي يمولها لأي أهداف موجودة في تلك المنطقة. لذلك أنما حينما قلت بأن إيران وجه رسائل للدول الكبرى والمعادية لإيران الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني عنيت ما أقول، يعني حينما يضرب إيران هذه المجموعات هو لا يريد فقط أن يضربها هي، إنما يوجه رسائل لداعميها لمموليها للذين يدعمون هؤلاء في وجه إيران لكي يزعزعوا الأمل في من هنا وهناك. وهؤلاء المجموعات موجودين على كل الجغرافيا الإيرانية، ليس فقط مع الحدود الباكستانية، إنما أيضا مع حدود أفغانستان، مع حدود طاجيكستان وأذربيجان، وكل أنت إذا دققت في الخريطة الإيرانية كل الدول المجاورة لإيران نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل تسعى لتمويل جماعات انفصالية، سواء من الكرد أو البلوش أو العرب أو ما إلى هنالك. يعني الولايات المتحدة وبعض الدول العربية يسعون لإبقاء هذه الملفات ملفات عالقة لكي يهددوا بها إيران في أي لحظة يرونها مناسبة.
طيب أستاذ، يعني لو تم استغلال ما حدث كتصعيد بين باكستان وإيران، كيف سيؤثر هذا التصعيد على الوضع الإقليمي بشكل عام؟ هل سيشجع إسرائيل في رفض حل الدولتين؟ ومن ناحية أخرى، هل سيعزز نشاط أنصار الله في اليمن ما يجبر الولايات المتحدة على اللجوء إلى إجراءات أكثر جدية مثل الغزو المباشر لليمن؟
أنا أعتقد بأن هذين الملفين منفصلان ولا يجب أن نربطهما ببعضهم البعض، على الرغم من أن الجو الإقليمي والمناخ الإقليمي هو يربط هذه الأمور تلقائيا. يعني حينما نقول بأن الملف العالم فيما بين إيران وباكستان يمكن أن يتطور وتتدخل الولايات المتحدة لصالح باكستان وتدعم باكستان في هذا الإطار وتؤجج هذه الفتنة وتجعل من القضية قضية كبيرة لكي يعني تذهب بأنظار العالم عن قضية البحر الأحمر أو قضية غزة أو ما إلى هنالك. صحيح أن هناك لدى الكثير من الدول المعادية لإيران أهداف تريد إشغال الطرف الإيراني لكي لا يذهب بعيدا ويتفرغ لموضوع غزة ودعم الإخوة في فلسطين، وأيضا لكي لا يذهب بعيدا في دعم الإخوة في اليمن في هذا الإطار. لا شك بأن الأمريكي يهمه أن يكون هناك مشاغلة للإيراني في جبهات أخرى غير الجبهة التي تخدم قضية الفلسطينية، بمعنى أنه يريد إشغال مثلا القضية الأفغانية مع طالبان أو القضية مع باكستان أو حتى مع أذربيجان، لكي يكون الإيراني ذهنه مشغولا في هذه القضايا لكي بالتالي ينشغل عن القضية الأساس التي يذهب الإيراني ويضع كل ثقله وألا هو، وهو الموضوع الفلسطيني وقضية غزة في هذا الإطار. أيضا لدى الأمريكي أيضا أوراق ولديه أذرع ولديه مجموعات إرهابية يحركها غب الطلب باللحظة التي يراها مناسبة للضغط على إيران في هذا الإطار، وهذا ما يحصل رويدا رويدا كلما اتجهنا في الحرب في المنطقة وتدهورت الأوضاع وبقي الإسرائيلي على موقفه بعدم وقف إطلاق النار في غزة في هذا الموضوع.
الباحث والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد غربي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى الملف الأوكراني، حيث بدأت كييف تفقد الدعم الغربي الذي كانت تتلقاه من الدول الغربية، كما فقدت الثقة في الوعود الغربية خاصة بعد عجزها عن تحقيق أي اختراق على الجبهة وتكبدها خسائر فادحة. في السياق تسعى كييف إلى ترتيب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لدفع خطتها للسلام. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية.
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية.
وأبدأ معك من اعتزام وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا تنظيم محادثة هاتفية بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جين بينغ. يعني هل يحاول نظام كييف الحصول على نوع من الدعم من بكين بهذه الطريقة، متوقعا وقفا كاملا للمساعدات الغربية؟
أكيد هذه الخطوة طبيعة الحال بدأت بعد رفض رئيس الوزراء الصيني اجتماع مع زيلينسكي في مؤتمر دافوس اللي حاليا موجود في سويسرا. لكن إذا بدأنا القصة بشكل مقلوب، يعني بدأناها من الحكاية الشعبية المعروفة اللي هي ثيران الثلاثة والأسد وكل يوم أكلها الثور الأبيض. وطبيعة الحال هذه المحاولات لدفع الصين بعيدا عن روسيا هي محاولات تعيها بشكل أو بآخر القيادة الصينية، هي مثل قصة الحكاية الشعبية وكل يوم أكلها الثور الأسود، عفوا الأبيض. طبيعة الحال هذه السياسة حاولت الغرب وأمريكا اتباعها منذ حوالي العام عندما تراكض وتهاول المسؤولين الأوروبيين وشولتز وماكرون للصين لإقناع بالالتزام بالعقوبات والوقف لجانب أوكرانيا وغيره من الأشياء. لكن الصين تعي بشكل أو بآخر أنه إذا تمت هذه العملية وأنه ابتعدت عن روسيا وانهارت روسيا بحسب المخطط الأوروبي أو بسبب الأحلام الأمريكية، فالخطوة التالية هي طبيعة الحال هي الاتجاه نحو الصين. هذه الخطة تفريق الحلفاء كان هي سياسة كنسجر المتبعة من ستينيات القرن الماضي، وشاهدنا كيف حاولوا الفصل بين الصين والاتحاد السوفيتي، وطبيعة الحال نجحوا في الفصل بين الصين والاتحاد السوفيتي، وهذا الفصل كان أدى طبيعة الحال لانهيار الاتحاد السوفيتي. أو حتى كنسجر وسياسات في الشرق الأوسط، الفصل بين الحلفاء مصر وسوريا واتباع سياسة أنه أمريكا تواجه وإسرائيل تواجه كل طرف على حدة، هذا الشيء تعيه الصين بشكل أو بآخر. الصين أيضا حاليا فيما يتعلق بخطة زيلينسكي للسلام الذي هي بدأت منذ حوالي 7 أشهر، خطة زيلينسكي للسلام حتى لو الصين شاركت على مثل ما جميع يذكر في الاجتماعات اللي حصلت في السعودية في شهر آب، لكن هذه الخطة منذ 7 أشهر لم يتغير فيها أي شيء. يعني دعونا نستعمل مصطلحات لافروف اللي استعملها البارحة في المؤتمر الصحفي، يعني مثل هذه المشاريع أو خطط أو الاتفاقيات هي أقرب لبرنامج كوارتال زيغنوستوبياك اللي هو برنامج زيلينسكي السابق في مهنته السابقة على التلفزيون. يعني هذه شيء أشياء تلفزيونية وليست أشياء قريبة للواقع، أن روسيا تعود لعام الحدود عام 1991 وتقدم تعويضات وتنازلات، وكأن روسيا يعني خطة مشابهة لخطة هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وروسيا حاليا هي أقوى عجبة، وهذا الشيء زيلينسكي لا يحاول حتى الاعتراف به. حاليا الصين موقفه واضح جدا، اول شيء فيما يتعلق بعدم ترك روسيا، ثاني شيء في تعزيز علاقاتها مع روسيا. هل العلاقات الروسيه الصينيه يجدر انه بالصين تضحي بها لاجل اوكرانيا او اي شيء اخر؟ هذا شيء مرفوض تماما، لا تعرف انه الغرب سيستفد بها. على سبيل المثال علاقات تجاريه روسيه الصينيه كلنا نعرف انه وصلت لمستويات تاريخيه، 240 مليار دولار تبادل تجاري.
نعم استاذ، يعني في سياق الميداني رئيس اللجنه العسكريه لحلف الناتو روب باور قال انه ان معجزه لن تحدث على الجبهة في أوكرانيا، سيكون أمر صعبا على جميع الأطراف. يعني هل يعترف الحلف في الواقع بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق ولن تكون قادرة على تحقيق أي تقدم في ساحة المعركة؟
أكيد هذا الاعتراف حاصل منذ الصيف الماضي. لا أعتقد أنه يوجد أي سياسي في العالم على المستوى العام أو أي خبير عسكري أو أي خبير سياسي يتوقع أن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على تحقيق أي شيء. يعني هذا الشيء أصبح مفروغ منه غير من أفواه الإعلام الأوكراني أو حتى من أفواه المسؤولين الأوكران الذين لا زالوا يعيدون نفس الكرة ونفس الأحاديث اللي هي مستمرة من حوالي 2. فهذا الموضوع متفق عليه بشكل أو بآخر. حاليا حلف شمال الأطلسي الناتو راح يقوم بإجراء تدريب عسكري هو الأكبر منذ عقود بمشاركة 90,000 جندي، ولا يجب أن ننسى هو كمان ضم دولة جديدة أو دولة جديدة هي حاليا فنلندا، وعلى الخطة المستقبلية السويد راح يتم فيها نشر قواعد عسكرية. لكن الشيء الملفت للانتباه أنه هذا التدريب هو الأكبر منذ عقود لحلف شمال الأطلسي بهذا العدد وهذا النوعية، عنوانه هو المدافع الصامد. فما معنى كلمة المدافع الصامد في هذه الفترة تحديدا؟ هل هي لغة أو كلمة بروبوغندية هي فعلا انه هي تصور حلف شمال الاطلسي وكانه هو اللي عم يدافع عن الشعوب الاوروبيه من اي غزو روسي، هو كلام يعني هراء، كلنا بنعرف هذا الشيء غير صحيح. او هو فعلا هل هي استراتيجيه الناتو حاليا او استراتيجيه الناتو وحلفائه اللي هن اوكرانيا، انه سيكون مرحله الدفاع حاليا وليس مرحله الهجوم، القصد بها ليس القاره الاوروبيه بشكل عام او تحديدا الجبهه الاوكرانيه في الحاله الخاصه، او تدريب على محاولة مناورات دفاعية، بما أنه الأسلحة الهجومية الروسية أصبحت أكثر قوة، وفي حال نشأت أي أزمة عسكرية خارج أوكرانيا على المستوى الدولي يعني تم تصعيد وشيء ما حدا بده إياه، لكن الكل بيعرف أنه أي أنظمة دفاع جوية سواء بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو غير من الغيرات غير قادرة على إيقاف صواريخ روسيا، وهذا شفناه من خلال الضربات اللي كانت عم تتم على الأراضي الأوكرانية. فهذا العنوان جدا ملفت للانتباه. موضوع أوكرانيا أنه هو فعليا خلص الموضوع أصبح محسوم عسكريا، فهذا شيء معروف للجميع. ملفت للنظر أيضا هي هذه الدول، الدول البلطيق أو دول معدة الدول الأوروبية التي تدعي على سبيل المثال السيادة وكانت منزعجة من وجود قواعد عسكرية روسية. حاليا عم نشوف نشر قواعد عسكرية أوروبية أكبر في هذه الدول، دول البلطيق، عم نشوف ألمانيا عم تنتشر، عم تنشر
هلا حول أوروبا. بدي أسألك أستاذ حول هذا الموضوع مشان السؤال يكون موجود فعلا، يعني سؤال تحليلي. رئيسة هنغاريا قالت أن المجتمع الدولي لن يتوصل إلى حل الصراع في أوكرانيا إلا من خلال الدخول في حوار مع روسيا. يعني إذا كانت مواقف هنغاريا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي كلها فيما يتعلق بأوكرانيا طبعا متطابقة بشكل أساسي، إذن أين الاختلاف؟
الاختلاف حاليا على ما أعتقد، مو على ما أعتقد، للأسف حاليا أوروبا لا زالت هي قرارها بشكل أو بآخر مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا مثل ما تعرف تتذكر من الحوار اللي تم قبل أسابيع مع حضرتكم يلي هو عن موضوع الصواريخ بعيدة المدى توروس يلي هي كانت ألمانيا عم ترغب بتوريدها لأوكرانيا، من عدة أيام البوندستاغ أو البرلمان الألماني صدر قرار أنه نحن لن نقوم بتصدير هذه الأنواع من الأسلحة لأوكرانيا. وإذا تتذكر أثناء تحليل هذا الشيء أو أثناء تحليل هذا الخبر تحدثنا أنه أحد الخيارات اللي تحدثت عنها أنه ألمانيا لن تقدم على أي عملية إلا إذا كانت بموافقة أمريكية، مثل موضوع حتى الدبابات، يعني إذا أمريكا ستصدر دبابات ألمانيا ستبادر بهذا الشيء. ومواقف الدولية للأسف للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر مرتبطة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي أصلا لم ما حصل فيها أي شيء أو أي خلخلات اقتصادية أو أي شيء، بالعكس حاصل عندها انتعاش متعلق بتصدير الأسلحة، وعم نشوف أنه هن الكلفة الأكبر يتحملوها الأوروبيين. إذا نحكي عن سيادة بالنسبة للقارة الأوروبية على قرارها، لا يوجد حاليا سيادة لدى القارة الأوروبية على قراراتها الاستراتيجية على بعيدة المدى. ممكن يختلفوا على جزئيات، ممكن المسؤولين الأوروبيين فيما بعضهم يعرفوا هذه اللعبة أو يعرفوا هذا الأسلوب أو يعرفوا الحقيقة المرة، لكن على وسائل الإعلام لا أعتقد أنه يوجد مسؤول أوروبي يتجرأ على أنه يتفوح بهذا الكلام الجريء أو أنه يكون عنده سياسة مستقلة. يعني لما نشوف تصريحات الرئيس بوتين أو حتى تصريحات الوزير لافروف عم يتحدثوا عن موضوع الاستقلالية، دول العالم بشكل أو بآخر لازم يكون عندها استقلالية في قرارها، في سياساتها الاقتصادية، في جيشها، في قواتها المسلحة. هذا الشيء للأسف منذ الحرب العالمية الثانية غير موجود في القارة الأوروبية، على الرغم أنه أوروبا أو حتى ألمانيا بالتحديد هي دولة كبيرة، لكن ألمانيا من العام 1945 من الهزيمة من خطة مارشال هي حاليا تحت الانتداب خلينا نسميه الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى النيجر، حيث عقد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ويونس بيك يفكوروف اجتماع عمل مع وزير الدفاع النيجيري ساليفو مودي، وتم الاتفاق على تكثيف الإجراءات المشتركة لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة وتنفيذ خطط تعاون تهدف لزيادة إمكانات القوات المسلحة النيجيرية. في سياق متصل أكد وزير الدفاع النيجيري أن خروج القوات الفرنسية بعد تسليم القاعدة العسكرية في مدينة أولام ذات الأهمية الاستراتيجية على الحدود مع مالي لجيش النيجر كان له أثر إيجابي على الحرب التي تخوضها بلاده ضد الإرهاب. ولفت أن بلاده تعتزم تحديد الخطوط العريضة للوجود العسكري للشركاء الموجودين في النيجر قريبا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي. أهلا بك دكتور رامي في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تخطيط النيجر لتعزيز قدراتها العسكرية بالتعاون مع روسيا. يعني ما الذي دفع النيجر للتوجه إلى روسيا دون سواها؟
احنا اللي بيدفع النيجر وقوى ودول اخرى افريقيه للتعاون في التوقيت ده مع قوى دوليه كبيره مثل روسيا، سواء روسيا تكون بديل لقوى غربيه اخرى او بالتوازي مع وجود القوى الغربيه، هو ان اداء القوى الغربيه عبر سنوات طويله لم يكن ابدا في صالح الدول الافريقيه، لم تشعر الدول الافريقيه ابدا بانها في شراكه متوازنه وان هناك من يدافع عن مصالحها المشتركه. كانت العلاقات دايما علاقه استنزاف للطاقه والقدرات والطاقات الافريقيه. الان روسيا تقدم نفسها الى القاره الافريقيه كوجه جديد قديم، تواجدت روسيا سابقا عبر الاتحاد السوفيتي والان تعود مره اخرى، ولكنها على ما يبدو بانها قدمت للدول الافريقيه ما ينبئ بأنها سوف تعلي من أساس المشاركة الإيجابية والتعاون المشترك والمصالح المشتركة، وبالتالي الحفاظ على مقدرات ومكتسبات والعمل لصالح الدول الأفريقية مثلما تعمل روسيا لصالح شعوبها أو شعبها، هي تعمل أيضا لصالح الشعوب الأفريقية، وهو ما افتقدته الدول الأفريقية في التعاون عبر سنوات طويلة مع الغرب وخاصة المستعمرين القدامى تحديدا فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا وإيطاليا.
وكيف برأيك سيكون مستقبل التواجد الروسي في منطقة الساحل الإفريقي؟
أنا لا أفترض بأن التواجد الروسي من البداية سوف يكون يعني بشكل مكثف أو يحل بالكامل محل التواجد الغربي، لأن المنطقة دي عبر سنوات طويلة اختلطت اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا بالغرب، وبالتالي معتمدة جدا عليها كل شيء. لكن مع مرور الوقت عبر سنوات كلما استطاعت روسيا أنها تقدم ما يثبت صدق نواياها هتأخذ أرض جديدة في العلاقات ما بينها وبين الدول الأفريقية، وربما يعني في خلال سنوات نجد طرد كامل لكل ما هو غربي. ربما حدث الآن طرد للقوات الغربية أو سياسيا هناك بعض التوترات، لكن ما زال المجتمع الغربي متأثر في هذه المنطقة اجتماعيا واقتصاديا. روسيا في السنوات القادمة وهي تطرح نفسها كقوة عالمية في نظام متعدد الأقطاب بدلا من القطب الواحد، أفترض بأن لها فرص إيجابية كثيرة في القارة الأفريقية.
دكتور رامي، يعني منطقة الساحل الأفريقي تعيد ترتيب أوراقها استراتيجيا وسياسيا دون حضور باريس، ما هو الدور القادم الذي ستلعبه روسيا في النيجر بعد الرفض الواسع للانتشار الفرنسي هناك؟
أفترض بأن روسيا عليها أن تدرس الأخطاء التي وقعت بها القوى الغربية عبر سنوات طويلة وأن تتفاداها روسيا تماما، وأن تقدم كل ما يثبت أن روسيا دولة حريصة على صداقة دول الجنوب ببعضها البعض والشرق مع الحرص على مصالح مشتركة، وأن حياة المواطن وأمن وسلم ورفاهيته في أفريقيا لا تقل بالنسبة لروسيا عن حياة المواطن وأمن ورفاهيته في روسيا. كلما استطاعت روسيا أن تثبت هذا الإطار، كلما استطاعت أن تستحوذ على أماكن النفوذ بديلا عن القوى الغربية وخاصة فرنسا التي في أسوأ وضع الآن بالنسبة لهذه الحكومات.
وهل روسيا مستعدة لسد الفراغ الفرنسي بعد إعلان باريس إنهاء وجودها بالنيجر؟
روسيا تحاول أن تكون مستعدة، ولكن التحديات والضغوط كبيرة في اتجاه روسيا، لأن الأمر لن يمر كذلك، لأن روسيا الآن تأخذ مكان آخرون، لاعبون آخرون كانوا متواجدون في منطقة ولو الوقت، وبالتالي دائما ستثار مشكلات وأزمات لمحاولة إيقاف روسيا عن هذا السعي، وربما تكون هذه المشاكل والنزاعات والأزمات خارج حدود القارة الأفريقية ولكنها تنعكس على القارة الأفريقية. وبالتأكيد حرب روسيا أوكرانيا هي أحد الأمثلة، وما اتخذه الغرب من دعم غير متوازن وغير متزن تجاه أوكرانيا ضد روسيا هو في المقام الرئيسي في إطار التنافس الدولي ما بين قوى العالم في التوقيت الحالي.
وأخيرا سؤال لا بد من طرحه دكتور رامي، يعني هل تعزيز التعاون الروسي النيجيري سيخلق ساحة صراع لروسيا مع الغرب عموما والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس خصوصا؟
بالتأكيد الصراع قائم بكل الأحوال. الصراع في وضعه الآن في أشده وبشكل واضح، هو شكله اقتصادي حاليا استراتيجي وسياسي، ونأمل ألا يتحول في بعض النطاقات من العالم إلى صراع عسكري أو مواجهات مسلحة، لكنه صراع قائم لا أحد يستطيع.
الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا الخبير بالشأن الأفريقي الدكتور إدريس حميد. أهلا بك دكتور إدريس في شؤون عسكرية، وأسألك كيف تقرأ اختيار النيجر للتعاون مع روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية؟
نعلم أن النيجر قامت بإخراج القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر، وبذلك نتحدث عن الاتفاقيات التي معروفة التي كانت بين فرنسا والنيجر، ولجأت إلى روسيا في إطار رؤية جديدة من الحكومة النيجيرية بعدما توترت العلاقات مع فرنسا، وأيضا نظر لخسارة فرنسا لعديد المستعمرات سواء في بوركينا فاسو أو في مالي. كان ذلك من خلال زيارة وزير الحكومة النيجري إلى موسكو وأيضا وزير الدفاع، حيث أجرى مباحثات مع الجانب الروسي بهدف تطوير العلاقات بين روسيا والنيجر وخاصة في مجال الدفاع. لذلك نعتقد أن النيجر بهذا التوجه الجديد صارت خيار آخر، وهو تعاون مع روسيا الاتحادية، روسيا الاتحادية التي لها تواجد في القارة الأفريقية، وقد سبق لها أن دعمت كثير من حركة التحرر، وأيضا تعتمد عليها كثير من الدول الأفريقية ودول العالم في التسلح بنظر للمزايا التي تقدمها روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق. فرأت النيجر أن تتخذ هذه الخطوة، ورأت أنها سوف تعد محاولة جديدة لإعادة تأهيل جيشها، وخاصة أن النيجر تعاني من الإرهاب، وعلى النيجر أن تجد مصدر جديد للتسلح بعد خروج فرنسا في 22 ديسمبر الماضي.
دكتور إدريس، يعني ما مصلحة روسيا في التواجد في القارة الأفريقية وتعزيز علاقاتها مع البلدان الأفريقية، خاصة بعد خروج المستعمر الفرنسي؟
نعم، نعتقد أن هناك تنافس كبير بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن روسيا الآن متواجدة في عدة مناطق من القارة الأفريقية، وأيضا لها تواجد في ليبيا. لذلك نعتقد أن روسيا بهذه الخطوة تحقق مكسب مهم يساعدها على إدارة سياستها الدفاعية والسياسة العسكرية في هذه المنطقة المهمة، والتي يوجد عليها صراع كبير. نعرف أن الآن هناك صراع في البحر الأحمر، نعرف أن السياسة الأمريكية بدأت تواجه برفض كبير، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في مشاكل لعل أهمها ما يحدث في البحر الأحمر، وعدم رغبة كثير من الدول للتوتر أو التواجد الأمريكي في القارة. لذلك أعتقد أن روسيا الاتحادية بهذه الخطوة وبامتداد علاقاتها مع عديد الدول، مع مالي، مع بوركينا فاسو، مع أنغولا، مع كثير من الدول، مع جنوب أفريقيا، هناك تعاون كبير لروسيا الاتحادية مع هذه الدول، وهذا ما يؤكد أن لروسيا دور مهم، وهي سياسة جديدة بعد أن خرجت فرنسا المستعمر القديم في القارة الأفريقية، والذي رأينا كثير من الدول تنفض يديها من التعاون مع فرنسا.
طبعا هذا يبقى اختيار النيجر كدولة مستقلة، ولكن ما هي طبيعة الدعم الذي ستقدمه روسيا للنيجر؟
نعم، بكل تأكيد أن هذه الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء النيجري ووزير الدفاع، وهذه المباحثات وتوقيع مذكرة تفاهم، هي رغبة من النيجر وإرادة من النيجر، وليس أمام النيجر إلا التعاون مع روسيا الاتحادية، وبذلك تكون امتداد لبوركينا فاسو ومالي، وأيضا قد تكون خطوة مهمة أيضا روسيا لها تواجد في السودان، في بناء بورت السودان قاعدة عسكرية. فيمكن أن يكون هناك دعم روسي سخي، تجهيز عسكري، دعم غير مشروط. كما عرفت روسيا الاتحادية في إطار صراعها مع الدول، فكل دولة تبحث عن مصالحها، فهي روسيا تبحث عن مصالحها وأيضا تتوافق مع النيجر، وسوف نرى هذا التعاون في الأيام القادمة. أعتقد أن هناك كثير من الدول الأفريقية ترتبط بعلاقات مع روسيا الاتحادية وترغب في إقامة علاقات مع روسيا الاتحادية، وأعتقد أن الحكام العسكريين الجدد في النيجر بدأوا يحصلون على تأييد من الاتحاد الأوروبي، يعني اعتراف دولي. وأيضا أعتقد أن زيارة رئيس الحكومة النيجري إلى تركيا وإلى عدة الدول هو في إطار البحث عن مصالح. لذلك أعتقد أن كل دولة تبحث عن مصالحها، والنيجر من حقها أن تبحث عن مصالحها مع أي دولة ترى فيها رغبة أو إرادة في التعاون المشترك في مختلف المجالات.
الخبير بالشأن الأفريقي الدكتور إدريس حميد، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.